استبشر بالجيل الامثل شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الامثل ابناء الاسلام تربوا في الخير النافع لا توفل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مشاهدي الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها قمرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله معنا فيها الصوت النادي الجميل ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ومعنا فيها الخطيب المفوه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم بحق زخرا للإسلام وللمسلمين وأن يجري الحكمة على ألسنتهم إنه ولي ذلك ومولاه تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نرحب بأبنائنا خطباء المستقبل معي ومعكم النموذج الأول المميز والمتميز والمتألق دائما ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ابننا أحمد هاني هليسة نرحب به أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد
أهلا وسهلا ومرحبا بك فضل الشيخ
والله منور وعزيز
ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك
هو الواحد بعد الزواج بينور كده ما شاء الله ويبقى زي العسل
الله يحفظك يا رب ويبارك
عسل ألف ألف مبروك يا حبيبي
الله يبارك فيك يا رب ويحفظك
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم الذرية الصالحة اللهم التي تقر بها أعينكم في الدنيا وفي الآخرة
اللهم آمين يا رب
آمين.
اللهم
آمين.
ربنا يرفع قدرك
أهلا بكم مرحبا أما النموذج الثاني من أبنائنا برضو المميزين ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه ابننا أدهم وحيد مجدي نرحب به أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أدهم
أهلا بك
ومنور يا عسل طبعا ده مش أول لقاء ليك على قناة الرحمة
إن شاء الله
ده اللقاء رقم كام؟
8
خلاص بقينا مميزين ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعلك زخر الإسلام والمسلمين آمين آمين زي ما انتم شايفين كده وجوه يشع منها النور فأسأل الله تبارك وتعالى الذي أنار وجوههم أن ينير بحق قلوبهم وأن يجعلهم دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين اللهم آمين تعالوا بنا نستمع إلى أولى فقرات البرنامج لابننا أحمد هاني هليسة بصوت الجميل الندي تلاوة من القرآن الكريم تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله
بإذن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين الخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم.
بارك الله فيك يا أحمد ما شاء الله أمتعتنا ربنا يمتعك بالصحة والإيمان
الله يحفظك
آمين آمين. شهدي الكريم كعادتي وفي كل حلقة إن شاء الله بنتناول ما قاله علماء التربية واليوم فضل الله تبارك وتعالى رزقي ورزقكم إن شاء الله تعالى هذه نقطة نضيفها إلى النقاط السابقة في كيف نربي أبنائنا التربية والتنشئة الإسلامية التي من خلالها ينفع الولد نفسه وأهله ومجتمعه بل ووطنه كله إن شاء الله. وحتى إذا ما وقفنا بين يدي الله عز وجل للسؤال والحساب ساعتها والله كده لا أكون مبالغ لو سألك الله تبارك وتعالى عن ولدي كيف ربيته نشأته على أي شيء على القرآن والسنة أم على غير ذلك. تخيل ان حضرتك ربيت ابنك وعلمته وما شاء الله وبقى خريج طب مثلا او خريج صيدلة او هندسة او ايا كان ربنا يعينه ويبارك فيه. الى جانب ذلك هل قصرت معه في التربية والتنشئة الاسلامية على القرآن يعني بفهم سلف الامة ولا ازاي ولا ربيته ازاي؟ هو ده السؤال بين يدي الله عز وجل. عشان كده بقول لمن رزقه الله الذرية الصالحة استمع إلينا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رزقك واسعا إن شاء الله في تربية النشأ الصغير أولادك ثمرة فؤادك حتة منك أكبادنا تمشي على الأرض. في هذه النقطة اللي أذكرها لحضراتكم بيحذر فيها علماء التربية الأباء والأمهات تجاه الأبناء بيقولوا إيه تجنبوا ودي حاجة بسيطة أوي أوي وقع فيها معظم الناس تجنبوا الشكوى المتكررة من التعب على أطفالكم. إيه؟ ما تشكوش أبدا أنك تعبان لأن الأطفال الصغار كلام موجه للأباء والأمهات علشان عندهم أطفال صغار دون الحلم لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم. يبقى التربية هنا لمين؟ للأولاد اللي لسه ما بلغوش الحلم. تجنبوا أرجوكم ودي تعمل عليها دراسات وأبحاث كتيرة جدا شوف بتأدي لإيه إن شاء الله يعني. تجنبوا التعب والشكوى المتكررة على أطفالكم إن أنتم تعبانين يعني. الولد ما يحبش أبدا ولا البنت أبدا إن يشوف أبوه تعبان أو أمه أو يسمع منه أني تعبان أوي أوي مش قادر أني تعبان أوي مش قادر مش عاوز يسمع كده الولد مش لانه كاره يسمع كده لا ابدا الولد بيخاف عليك قوي 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 اقصد بالولد الولد والبنت فدايما عايز يشوف مامته وباباه في كامل الصحة وما زالوا اقوياء وبيكلموه بتوجيه ونصح وارشاد. اكمل مع حضراتكم واقول تجنبوا الشكوى المتكررة من التعب على اطفالكم وغيروا من أسلوب تعاملكم مع أبنائكم. غيروا الأسلوب يا أسلوب إيه؟ تعامل بلطف. التعامل بإيه؟ بلطف والتنبيه والتوجيه. هو كده الأطفال عايزين دايما تعامل بلطف يعني كلام رقيق وجميل بتقول له تعالى يا حبيب تعالى يا عسل مش أنت ولد أنت مش سامع يا ابني هو في إيه؟ لا الصوت العالي المزعج ده ينفر الولد واجعله دايما مستقبلا خايف ومرعوب. ليه؟ لأنه تربى على كده على الخوف والرعب. ما أنت بتقوله كأنك منذر حرب ما ينفعش مع الأطفال ومع البنات الصغيرين. إنما التعامل بلطف والتعامل بتوجيه والتعامل بحكمة وتنبيه. شفت بقى التعامل إزاي؟ وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا ورب الحسن ورب الحسين ورب الصحابة وجيل كبير أوي من الصحابة والتابعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان خير قدوة وخير مثال فكن في بيتك القدوة لأبنائك خاصة في مجال التعامل والتنبيه.
تعاملهم ازاي؟ بلطف، اياك ثم اياك. ودي نصيحة والله من انسان يحبكم، واسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا واياكم بهذا الحب في الدنيا ان يجمعنا ان شاء الله ان شاء الله في جنته، زي ما احنا كده على الحب، جنة مستقر الرحمة والنعمة مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. يبقى نتعامل مع الأطفال إزاي؟ نتجنب رقم واحد، تتجنب الشكوى المتكررة من التعب. يعني إذا قلتها مرة أو اثنين خلاص خلاص ما تكررش، هو سرعان ما الأطفال بينسوا، حتى لو عاقبت الطفل ثاني يوم بينسى العقاب على طول. ليه؟ لأنه عاوز كل يوم جديد، لكن ما بيشبعش من التعامل بلطف والتوجيه والتنبيه. فخد بالك، الله يبارك لك، وأسأل الله أنه يبارك لك فيهم ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته ويربيهم أيضا، فإننا والله لا نحسن التربية. إمام كبير من الأئمة ظل يدعو الله 25 سنة أن يصلح له ولده. ألا يعني معنى كده أن قبل 25 سنة لم يصلح الله ولده؟ يعني ابنه كان ما بيسمعش الكلام، ايوه، وكان الولد يعني سبحان الله تربية اخرى، كل حاجة اقولها، لكن بعد 25 سنة استجاب الله، والسبب انه مصر ويدعو ويلح في دعائه. انما احنا بنزهق ليه؟ ليه لما بتدعي مرة واثنين وعشرة والف بتزهق ليه؟ ما تزهقش، 25 سنة يدعو ربه ان يصلح له ولده فاصلحه الله عز وجل. ولذلك أدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح لكم أبناءكم وأن يربي لنا أولادنا، فإننا لا نحسن التربية، إنه ولي ذلك ومولاه. شهدائي الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثاني. ابننا أدهم وحيد مجدي يحدثنا عن ركن عظيم من أركان الإيمان بالله. أركان الإيمان بالله 6. طيب هتسمعنا النهاردة عن إيه؟
الإيمان بالكتب.
الإيمان بالكتب السماوية، أليس كذلك؟
نعم.
تفضل يا حبيبي، تفضل.
الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الإيمان بالكتب. نعم، الإيمان بالكتب. فاسمعوا يا عباد الله، إن الإيمان بالكتب المنزلة من السماء ركن عظيم من أركان الإيمان بالله. لا يصح إيماننا بالله إلا إذا آمنا بالكتب المنزلة على جميع الرسل دون تفريق. فالله تبارك وتعالى أنزل على رسله كتبا وطلب منهم أن يبلغوها للناس لترشدهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة وتخرجهم من الظلمات إلى النور، وطلب من المؤمنين الإيمان بها والعمل بما فيها من عقائد وأحكام ومعاملات. وصفة ثمرات هذه الكتب القرآن الكريم، وهو كلام رب العالمين أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة ونورا وشفاء لما في الصدور. ومما ذكر الله لنا في القرآن الكريم من الكتب، صحف إبراهيم أنزله الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام، والتوراة وهو الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور وهو الكتاب الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكتب جميعا أنزلت في شهر رمضان، وهي تدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده، واجتناب عبادة الأوثان والأنداد وكل ما يعبد من دون الله عز وجل، ووعد المؤمنين فيها بخير الدنيا والآخرة. وإذا أردنا أن نعرف أكثر وأكثر عن الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، نقول القرآن الكريم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك هي ليلة القدر، واستمر نزوله على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة، وهو آخر الكتب المنزلة من السماء أنزله الله للناس جميعا. وسؤال آخر، هل القرآن الكريم أسماء أخرى؟ وما صواب ما يقرأه؟ والجواب، من أسماء القرآن الكريم الفرقان والذكر والروح والكتاب. أما ثواب من يقرأه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن يكتب له بكل حرف يقرأه 10 حسنات، كما أن القرآن الكريم يشفع يوم القيامة لمن يكثر من قراءته في الدنيا، بل يرتقي المسلم بكل آية يقرأها درجة في الجنة. ويكفي أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر الخير فيه، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل الخير فيه ويكثر فيه الشياطين. ففي الحديث الشريف الذي يبين أن قراءة القرآن سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة ومعها السكينة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فما من عدد من المسلمين جلسوا في مسجد أو دار للقرآن أو مدرسة يقرؤون القرآن إلا نزلت عليهم السكينة، وهي ما تسكن به القلوب وتطمئن به النفوس، وتحفهم ملائكة الرحمة، وتحيط بهم الرحمات من رب الأرض والسماوات، ويمدحهم الله تعالى في الملأ الأعلى، أي في من عنده من الملائكة المقربين. وسؤال آخر، هل في السيرة النبوية قصة تبين لنا أن الملائكة تنزل لتستمع القرآن الكريم وتحضر مجالس الذكر كمجلسنا هذا؟ والجواب نعم، واصغي سمعك الآن إليها فإنها قصة جميلة. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبون قراءة القرآن، اسمه أسيد بن حضير. وذات ليلة كان يقرأ القرآن بصوته الجميل، وابنه الصغير يحيى ينام بجواره، ويقف فرسه قريبا منه مربوطا بحبل. وبينما هو يقرأ القرآن إذ وسب وتحرك فرسه حركة غير عادية، فسكت أسيد فسكن الفرس، فقرأ فوسب وتحرك، فسكت فسكن الفرس، فقرأ أسيد فوسب وتحرك. وهنا قام أسيد فأبعد ابنه يحيى عن الفرس حتى لا يؤذيه. وبينما هو كذلك نظر في السماء فإذا هو بسحابة تدور وتدنو وكأن فيها أنوارا ومصابيح معلقة مضيئة في السماء، أخذت ترتفع رويدا رويدا حتى اختفت. فلما أصبح ذهب أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى ما حدث له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت أي لو استمررت في القراءة يا أسيد حتى الصباح لاستغرقت الملائكة في الاستماع لك وشغلت عن الاختفاء الذي هو من شأنهم، فأصبحت يراها الناس لا تختفي عنها. وإلى هنا نكتفي سائلين الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا أدهم مبارك الله فيك، ممتاز ما شاء الله ما شاء الله. زي ما أنتم شايفين حضراتكم كده، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يحفظهم يا رب. اللهم احفظهم بحفظك ورعاهم برعايتك،
اللهم إني أسألك يا رب أن تجعلهم زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. طيب تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى ابننا أحمد هاني هليسة في تحدثنا في موضوع إن شاء الله
التطير.
التطير
النهي عن التطير.
أيوة.
عن التشاؤم.
التشاؤم ده كفر والعياذ بالله. طيب تفضل يا حبيبي تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور الهدى وشمس الدجى أعلى البرية عنصرا، صلوا على خير الأنام محمدا
صلى الله عليه وسلم.
نتحدث بمشيئة الله تعالى عن النهي عن التطير. التطير هو التشاؤم من طير أو حيوان أو شيء كائنا ما كان. وأصل التطير أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون وكانوا يعتمدون على الطير في حياتهم، فإذا خرج أحدهم لأمر ما فإنه يعتمد على حركة الطائر، فإن رأى الطائر يطير يمينا تيمن به واستمر في حاله، وإن رآه يطير يسارا تشاءم ورجع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التطير، نهانا عن التشاؤم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. وفي رواية: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. العلماء اختلفوا في معنى الحديث. الشؤم في الدار أي أنه يكره سكناها، والشؤم في المرأة أي أنه يكره صحبتها، والفرس كذلك. فقالوا: فليفارق الجميع بالبيع والمرأة بالطلاق. الرأي الثاني قال: الشؤم في الدار ضيق الدار وسوء جيرانها. هو ده الشؤم في الدار، ضيق الدار وسوء جيرانها. والشؤم في المرأة عدم ولادتها وسوء لسانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتطير. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالتطير هو التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون، فإذا رأوا شيئا لا يناسبهم تشاءموا ورجعوا عن حاجتهم، كأن يخرج أحدهم للسفر مثلا فيصادف إنسانا ما يحبه، شاف إنسان ما بيحبوش، أو رأى حيوانا مريضا، أو رأى حيوانا مقطوع الآذان، فإنه يتشاءم ويرجع، وهذا من جهلهم، هذا من جهلهم. فالطيرة باطلة ليس لها أساس. وإذا أحس الإنسان بشيء يكرهه يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالله عز وجل هو الذي يأتي بالمصالح والنعم، وهو الذي يجلبها للعباد، وهو الذي يدفع المصائب والسيئات. بيده كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجد. يعني العيافة، العيافة تهييج الطير ليطير ويتفاءل به، والطيرة يعني الطيرة يعني التشاؤم، والطرق يعني الطرق الخط في الرمل لمعرفة الغيب. الثلاثة دول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من الجبت من الباطل، الجبت كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى، العيافة والطيرة والطرق من الجبت. وهناك حديث العلماء قالوا ضعيف، وهو عن حارثة ابن النعمان رضي الله عنه قال: ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: وما المخرج منهن يا رسول الله؟ اللي طلعنا من الثلاثة دول. قال: إذا تطيرت فلا ترجع، أي إذا تشاءمت فلا ترجع عما قصدت، لا ترجع ولا يصدك التشاؤم. وإذا ظننت فلا تحقق، أي لا تحكم بظنك على الواقع. وإذا حسدت فلا تبغي، أي إذا وجدت في قلبك حسدا وبغضا لأحد فلا تعمل به. وابن القيم رحمه الله يقول: التطير التشاؤم يعني إنما يضر من أشفق منه وخاف، ولا سيما إذا قال العبد عند رؤية ما يتطير منه الناس: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وده مش حديث، لأن بعض الناس يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، حديث. لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده من كلام ابن القيم، ده من كلام ابن القيم. فليمضي العبد على بركة الله واثقا به ومتوكلا عليه، ولا يعتقد أن خوار بقرة أو نعيم غراب يرد قضاء الله أبدا. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. أراد ابن عباس رضي الله عنهما الإنكار على هذا الرجل، لئلا يعتقد أن الطير له تأثير في الخير والشر. وقال طاووس: خرجت مع صاحب لي في سفر، فصاح غراب، فقال صاحبي: خير. فقلت له: وأي خير عنده؟ وأي خير عنده؟ فين الخير اللي عند الطير؟ والله لا تصحبني، ما تصحبنيش تاني. فينبغي لمن أصابه التطير، ينبغي لمن أصابه التشاؤم، أن يصرف نفسه عن دواعي الوسوسة الشيطانية، ولا يجعل للشيطان سلطانا عليه في نقض عزائمه وحركته في الحياة. وأختم بقول الشاعر: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسنت يا شيخ أحمد، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام والمسلمين. آمين آمين. بسم الله ما شاء الله. مشاهدي الأكارم، أعود إلى حضراتكم فأقول في الوقت المتبقي هنسمع ابننا أدهم إن شاء الله يشرح لنا حديث أو يسمعنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشرحه شرحا مبسطا. هل تستطيع يا أدهم أن تسمعنا حديث؟
نعم إن شاء الله.
وتقوم بشرحه شرحا مبسطا؟
إن شاء الله.
طيب عن أي شيء يتحدث؟
دعائم الإسلام.
حديث دعائم الإسلام حديث عظيم عظيم ما شاء الله، تفضل.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أما عن شرح الحديث قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه، كما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه. وقد ضرب الله مثلا للمؤمنين والمنافقين فقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، شبه بناء المؤمن بالذي وضع بنيانه على وسط طود أي جبل راسخ، وشبه بناء الكافر بالذي وضع بنيانه على ترف جرف بحر هار لا ثبات له، فأكلها الجرف فانهار بنيانه فوقع به في البحر فغرق فدخل جهنم. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، ربنا يفتح عليك ويبارك فيك ويحفظك بحفظه يا رب. لكن هنا قال الإمام النووي أن هذه الخمسة فمن أتى بها، أسمع تاني كده،
فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه.
ده اللي قال كده مين؟ الإمام
النووي.
ثم قال ماذا بعد ذلك؟
فقد تم إسلامه، كما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه.
بالضبط كده، يبقى البيت بيتم ببنائه وأركانه من كل ناحية، كذلك الإسلام لا يتم إلا بأركانه الخمسة. ثم ماذا قال بعد ذلك؟
وقد ضرب الله مثلا للمؤمنين والمنافقين فقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، شبه بناء المؤمن بالذي وضع بنيانه على وسط طود.
طود يعني جبل،
أي جبل الراس. وشبه بناء الكافر بالذي وضع بنيانه على طرف جرف بحر هار لا ثبات له،
فإيه اللي حصل له؟
فأكلها الجرف فانهار بنيانه فوقع به في البحر فغرق فدخل جهنم.
أحسنت، ربنا يحفظك. طب وعن نهي البدع، هل تذكر شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا فيه عن البدع؟
نعم إن شاء الله.
نتفضل.
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما عن شرح الحديث قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، في دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليه. متفق عليه، في دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة فإثمه عليه وعمله مردود عليه وأنه يستحق الوعيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. متفق عليه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسنت يا أدهم، بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله، لولا أني أشرت إليه لا استمر في حديثه إن شاء الله، ولكن لضيق الوقت أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدكم في الدنيا وفي الآخرة. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل